كم أنا مسرور بلقائي بكم في هذا اليوم لنتابع تأملاتنا في الإنجيل بحسب البشير يوحنا، ولنستخرج اللآلئ الثمينة من أعماق هذا السفر العجيب. صلاتي لا أن تجد الوقت لمتابعة الدرس فحسب، بل وأن تسمح لله أن يكشف عن آذان قلوبكم لتسمعوا رسالة منه في هذا الوقت. بدأنا في الحلقة السابقة نتأمل في الفصل الخامس من الإنجيل، حيث رأينا معجزة شفاء المقعد في بركة بيت حسدة التي أثارت حقد رؤساء اليهود، وكان محور النقاش والنزاع مع هؤلاء الرؤساء حول مسألة السبت. رأينا عند البركة رجلا أقعده المرض مدة 38 سنة، ظل مضطجعا عند البركة يراقب الماء منتظرا أن يتحرك، متوقعا أن يكون أول من يلقي بنفسه في الماء، ولكنه كان يفشل المرة تلو الأخرى. والرب علم أنه كان مقعدا لفترة طويلة وأنه ينتظر حول البركة منذ زمان طويل، فأراد أن يحول عيني الرجل عن البركة لينظر إلى يسوع. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. وعادت لهذا المسكين الحيوية التي افتقدها لسنين طويلة. بعد ذلك أخذ الأعداء يتهمون الرجل بحمل السرير يوم السبت. لم يعلموا أن رب السبت هو الذي شفى يوم السبت. لقد سمعوا عن الرحمة للبائس، ولكنهم أنكروها على الذي شفي أن يحمل سريره. لقد شفى الرب جسده عند بركة بيت حسدة، لكنه في الهيكل شفى نفسه من الخطية وأحضره إلى معرفته شخصيا. هذا الرجل عديم القدرة الذي كان ينتظر عند البركة محملقا فيها، رآه يسوع فنظر هو إلى يسوع ونال الشفاء. عديم القدرة نظر إلى كلي القدرة. هذه الحادثة أثارت الحقد في قلوب رؤساء اليهود على الرب يسوع، ومن يومها أخذوا يسعون في إثره للتخلص منه. قال لهم المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لقد أكمل الله عمل الخليقة وتسديد احتياجات خلائقه، ولكن ما يعمله الآن هو عمل الرحمة والإحسان، والابن يعمل عمل الكاهن والشفيع. بعد ذلك تفوه المسيح بعبارات ثلاث رائعة، وهي: يسوع هو الله، يسوع يقيم الموتى، ويسوع سيدين. وهذه كانت أساس الكلمات الرائعة التالية: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الخامس من إنجيل يوحنا، ونقرأ منه ابتداء من الآية 25:
الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني.
شكرا يا ميسون. يتابع يسوع ويقول عبارة أخرى عظيمة، وسأعيد على مسمعك أخي الكريم قراءة العددين 25 و28: تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. ماذا يعني بقوله تأتي ساعة وهي الآن؟ نحن الآن يا عزيزي في الفترة التي فيها الساعة آتية. الساعة لم تأتي بعد، لكنها آتية عن قريب في زمن يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الله ويحيون. ولكن لماذا يقول وهي الآن؟ ومن هم الأموات الذين يسمعون صوته الآن؟ سنرى في الفصل 11 من إنجيل تأملنا عند حادثة إقامة لعازر صديق الرب من الموت، سنسمع المسيح يقول لأختي لعازر: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. إذن الإشارة هنا إلى الموت الروحي وليس الجسدي، الموت الروحي الذي يعني الانفصال عن الله. الساعة ستأتي حين يسمع الذين في القبور صوته فيحيون، والساعة الآن حين يسمع صوته الأموات روحيا وينالون الحياة. الحالة الروحية للإنسان الآن هي الموت. يقول بولس: إننا أموات بالذنوب والخطايا، ولكن الذي يسمع كلام الرب ويؤمن بالذي أرسله فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. إذن في العددين 25 و28 من الفصل الخامس من يوحنا يتحدث الرب عن أمرين مختلفين. في الزمن الحالي يسوع يعطي حياة روحية، ولكن ستأتي ساعة يقوم فيها الأموات من القبور، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. يسوع هو معطي الحياة، لا يملك الحياة فحسب بل ويعطيها. تناول سلطان منح الحياة من الآب لكي يتسنى له وهو في الناسوت أن يعطي الحياة للمعترفين بفضله والسامعين كلامه. من ناحية أخرى، فهو لديه الحق لتنفيذ الدينونة، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يوجد هنا قيامتان، وسفر الرؤيا يتحدث بوضوح عن القيامة الأولى والقيامة الثانية في الفصل 20 من السفر. القيامة الأولى تختص بكل المخلصين، وهي البند التالي في برنامج الله الزمني، وستتم عند اختطاف الكنيسة. لا نعرف بالتحديد متى يتم ذلك، ولكنه أمر مستقبلي وشيك الحدوث، يمكن أن يتم في أي لحظة، حيث سيدعو الرب أحباءه الذين آمنوا به الأحياء والأموات، وهذا يعتبر جزءا من القيامة الأولى. ثم خلال الضيقة العظيمة سيستشهد الكثير من المؤمنين، وسيقومون في نهاية الضيقة العظيمة مع مؤمني العهد القديم، وهذا هو الجزء الثاني من القيامة الأولى. أنا أعرف أنه قد لا يتفق الجميع في موعد قيامة مؤمني العهد القديم، ويضعونه عند الاختطاف في الجزء الأول من القيامة الأولى. الوقت ليس مهما، المهم أنهم سيقومون. هذه القيامة الأولى إذن، ويسميها الرب قيامة الحياة. ثم توجد القيامة الثانية عند العرش العظيم الأبيض، وهي قيامة تختص بالأشرار فقط أو غير المؤمنين عبر كل العصور. لطالما أرادوا أن يحاسبوا حسب أعمالهم، وسيتم ما أرادوه، وسيتحملون نتيجة قرارهم. سيقفون أمام الله البار، ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، لأن الله سبق وحذرهم. سيحاسبون حسب أعمالهم، وستكون لهم درجات من العقاب والدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، يقول الرب، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. هذا التحديد حدده الرب لنفسه كإنسان كان يعيش على الأرض. أتى كإنسان ليعمل لا مشيئته بل مشيئة الذي أرسله، وهذا مثال لنا اليوم. أنت وأنا نمتلك إرادة، أو إذا شئت نمتلك طبيعة قديمة لا تخضع لله. لا نستطيع أن نطيع الله، لأننا في الواقع في ثورة ضد الله. هذه الحالة الطبيعية لكل إنسان، وحالة التمرد هذه لا ترضي الله. لذلك قال الرب لنيقوديموس إنه لابد من الولادة الثانية، الولادة الروحية للحصول على طبيعة جديدة ترضي الله. الآن سيرينا المسيح وجود شهود على ما قاله عن نفسه. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الآية 31 من الفصل الخامس من إنجيل يوحنا.
إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد الحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟
لابد وأنك تذكر مستمعي ما تعلمناه في أسفار الشريعة التي سبق وتأملنا بها. تعلمنا أنه على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم الشهادة، ويسوع هنا التزاما بالناموس يقول إنه لو شهد لنفسه لكانت شهادته حسب الشريعة ليست حقا، ولكن هناك آخر يشهد له، وهو هنا لا يشير إلى يوحنا المعمدان. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق. الرب يقول إن يوحنا فعلا شهد له، وشهادته يعرفها الجميع، ولكنه مع ذلك يشير إلى شهادة آخر ليست شهادة من بشر. وهنا يتكون لدينا شاهدان، هناك شهادة المعمدان، وهناك شهادة ليست من بشر، إنها شهادته وهو الإله العظيم. إن الإبن لا يقبل شهادة من إنسان، لكنه أشار إلى يوحنا لكي يقبلوا هم شهادته عن سيده ليخلصوا. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. هنا نرى أن إثباتات يسوع هي عجائبه التي كان يصنعها، وهي تشكل الشاهد الثالث. هناك من يظن أنه يمتلك نفس القوة التي كانت ليسوع ليصنع العجائب والمعجزات، ولكن هذا تجديف يا صديقي. هذه العجائب كانت للرب يسوع فقط، وكانت تبين من هو وتثبت أنه فعلا كما يقول عن نفسه. لقد كانت تلك الأعمال معدة من الآب شهادة لابنه وإظهارا لمجده، كما كانت مطبوعة لا بطابع القوة فقط بل بطابع الإحسان. العجائب وحالات الشفاء المذكورة في الأناجيل ما هي إلا قطرة من محيط، إذ أنه أجرى آلاف المعجزات التي لم تسجلها الأناجيل، وهذا نفهمه ضمنا من حياة الرب يسوع. هذه الأعمال شهدت بأن الآب أرسله فعلا، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. هذا ما فعله عندما اعتمد يسوع في نهر الأردن، وأخيرا يتوج الرب الشهادات الثلاث بشهادة جليلة، حيث يقول لأصحاب الكتب: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. كثيرا ما يساء فهم هذه الآية بأنها أمر أو وصية، ولكنها ليست كذلك أبدا، هي إشارة فقط. وكأن الرب يقول: أنتم تفتشون الكتب وتظنون أن فيها حياة أبدية لكم، ولكنها في الواقع تشهد عني. أرجو يا صديقي أن تجد يسوع في الكتاب المقدس، وإلا فإن بحثك سيذهب سدى. إن محاولة الحصول على الحياة الأبدية مستحيلة بالانفصال عن ذاك الذي هو الحياة الأبدية وفيه الحياة الأبدية. ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. الكتب تتحدث عنه، ولكن رؤساء الدين اليهود لا يريدون أن يأتوا إليه. ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. إن محبة الله للناس قد سكبها في قلوب المؤمنين بالروح القدس، وقد رأوها في الصليب كأروع ما يكون. هذه تقدم ثمارها محبة لله، فإن المحبة النابعة من مصدرها الحقيقي تعود فتصب في نفس المصدر. فلو أن محبة الله لم يكن لها صدى في نفوسهم، لذلك فإنهم لا يقبلون من أتى باسم الآب لكي يفعلوا إرادته. أما وقد رفضوا المسيح، فإنهم سوف يقعون في قبضة آخر. في يوم من الأيام سيأتي ضد المسيح، والعالم سيقبله وقد رفض المسيح. ضد المسيح سيأتي باسمه وسيعمل صورة لنفسه وسيقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ طلبوا تصفيق البشر، المجاملات أو مسح الجوخ كما يقولون ما زال شائعا بيننا اليوم، وذلك على حساب الحق الموجود في كلمة الله. لا يطلبون المجد الآتي من الله. لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟ هذا مهم جدا يا صديقي. خلال دراستنا لأسفار الشريعة الخمسة حاولت دائما أن أبين المسيح فيها، حتى ولو أني لا أجده على كل صفحة، لكنني أؤمن أنه موجود على كل صفحة من صفحات أسفار الشريعة الخمسة. فعلا موسى كتب عنه. كثيرون اليوم يهاجمون العهد القديم ويدعون أنه ليس للمسيحيين، وهم في واقع الأمر يهاجمون الرب يسوع نفسه، لأن العهد القديم يشهد عنه. هذا يذكرني بطرفة المجنون في مستشفى الأمراض العقلية الذي كان يحفر الأرض دائما. سأله رجل مرة عما يفعل فأجاب: أنا أحفر في الأساسات. فأجابه الرجل: ولكن لماذا؟ ألا تسكن في المبنى؟ رد عليه المجنون: بلى، ولكني أسكن في الطابق العلوي. هذا ما يقوله البعض: أنا أحيا في العهد الجديد ولا حاجة لي إلى العهد القديم. ولكن يا صديقي، العهد القديم هو أساس العهد الجديد. قال يسوع: إذا لم تؤمنوا بكتابات موسى فكيف تؤمنون بكلامي؟ إن شهادة الرب التي خلعها على أسفار موسى الخمسة لا نقاش فيها ولا نزاع عليها. تلك الأسفار برموزها وذبائحها وأعيادها ومواسمها إنما تشير بغاية الوضوح إلى المسيح له كل المجد. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا جليا وأكيدا بالنسبة لك أخي وصديقي، وليبارك الرب حياتك.